السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربان تعبدنا به طول الحياه الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مع مؤيده مجال التعليم وعلى اله وصحبه الحديثين مراحل التقديم. اما بعد، فهذا الدرس الخامس والثلاثون في شرح الكتاب السادس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثه 32 بعد الاربعمائه وزن و33 بعد الاربعمائه وزن، وهو كتاب اعلام السنه المشهوره للعلامه حاتم بن احمد الحكمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله: ما حكم السحر والساحر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، احسن الله اليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم السحر والساحر؟ جواب: السحر متحقق وغيره وتاثيره مع مصادفه القدر كله، كما قال تعالى: يتعلمون منهما ما يحرقون به من المرء وزوجه، وما هم بضارين من احد الا باذن الله. وتاثير ذلك في الاحاديث الصحيحه. واما الساحر فان كان سحره يمنع تلقى عن الشياطين كما نص في ايه البقره، فهو كافر لقوله تعالى: وما يعلمون إلى قومه، ويتعلمون منهما أنه يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له من الآخرة من خلاقة. الآية.
لما قرأ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مهمات متعلقات الإيمان، بقيت قضية تتعلق به من جهة توحيد العبادة، وهي مسائل شتى مما صارت عليه أحوال الناس بأخرى من رواج السحر والكهانة والشعوذة واستسقاط الأنواع، فاقتضى ذلك تتميم الكتاب بذكرها. واستفتحها بقوله أولا سائلا: ما حكم السحر والساحر؟ ثم أجاب عنه بقوله: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، تنبيها إلى أن السحر سبب من الأسباب لا يستقل بكونه مسببا، بل هو جار وفق قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا صادف القدر المقدر من الله سبحانه وتعالى جبل ذلك السبب، وإذا لم يصادف قدر الله سبحانه وتعالى امتنع تذكيره. وهذا معنى قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي لا يتحقق وجود هذا السبب إلا بإذن الله قدرا به. ثم قال رحمه الله: وتأثيره ثابت بالأحاديث الصحيحة. ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقة السحر، وكان كثيرا به أن يذكر حقيقته، لأن الحكم عن إليه فرع عن تصوره، فيتعدى الحكم عن السحر أو الساحر دون بيان حقيقته. وسبق أن السحر شرعاً واصطلاحاً، اصطلاحاً لماذا؟ لا بد من الشرع، ليس هناك حقيقة مطلوبة الشرع في السحر، فلا يبقى شرعاً إنما يقال اصطلاحاً، لأن العرب الأول تواضع على نقل كلمة السحر من معناها اللغوي وهو ما خفي وله، فسببه إلى معنى آخر، وهذا المعنى كان جاهلا عندهم من باب الطبابة، فكان يقولون الطب عندهم السحر، ولذلك جاء في بعض الأحاديث: أو به طب، يريدون به السحر، لأن السحر من جملة أسباب التداوي والطب عندهم، فإنما يقال السحر اصطلاحا. السحر اصطلاحا ايش؟ ايش هذا السحر؟ التابعة وقد يوثق فيها مع استعانة الشياطين. أي ترى مثلا كيف الحجة يا أخوان؟ نرجو من الحكم والسحر حتى تصل إلى العقل الإصطلاحية الآن. السحر هما يوثق فيها مع استعانة الشياطين، فهي مركبة فهو مركب في شيئين، أحدهما رقية منقوذ فيها، والثاني أن ذلك يكون مع استعانة بالشياطين. فإذا وجد هذا المعنى سمي سحرا وأجريت عليه الأحكام الشرعية، وما وقع في خطاب الشرع من تسمية غيره سحرا في حديث إن من البيان سحرا لا يراد به الحقيقة الشرعية، وإنما يراد به اعتبار المعنى اللغوي. فلا توجد حقيقة أنيطت بها أحكام السحر إلا هذه الحقيقة، وما عدا ذلك فإنما يراد به المعنى اللغوي، وإنما يذكر في هذا الباب تبعا لأصله اللغوي لا بالنظر إلى حقيقته الشرعية، لا حقيقته الاصطلاحية التي أنيطت بها الأحكام الشرعية. فيكون السحر هو طرقا يؤخذ فيها مع استعانة الشياطين، ويكون الساحر كافر على كل حال، ولا حاجة إلى قول المصنف وغيره. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى على الشياطين كما نقل عليه آية البقرة فهو كافر، وهم يقيدون ذلك بذلك إخراجا لساحر لا يتلقى على الشياطين وإنما يتعاطى الأمور بحكمة. وهذا لا يسمى ساحرا باعتبار الوضع الاصطلاحي وما هو يطلق من الاحكام الشرعيه، وانما يسمى ساحرا باعتبار المعنى اللغوي الذي يتعاطى الالعاب الخفيفه التي تسمى السحريه فيما يصل الى خداع البصر او سرعه الحركه او اتقاط بعض الادويه التي تغير خواص الاشياء، لا يسمى سحرا باعتبار مواضعه اصطلاحيه وما هو يطلق به من الاحكام الشرعيه، وانما يسمى سحرا باعتبار المعنى اللغوي ولا تعلق به الاحكام الشرعيه. فكما ان المبين الفصيح يسمى ساحرا باعتبار اللغه وفيه حديث ان من البيان السحر الصحيح، فكذلك قد يسمى اللاعب بالاشياء الساحره باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار الحقيقه الوضعيه الاصطلاحيه وما ترتب عليها من الاحكام الشرعيه. فحينئذ لا يكون السحر الذي اصطلح عليه عند العرب الا شيء واحد، وهو الرغبة التي يؤمن فيها مع استعانة الشياطين، وتكون الأحكام الشرعية معلقة فيها، وما عدا ذلك فإنه إن سمي سحرا باعتبار المعنى اللغوي فلا مدخل للأحكام الشرعية فيه. فلا يقال حينئذ إن حكم الساحر يختلف باختلاف السحري، فإن كان سحره بكفر فإنه كافر ويكتب ردته، وإن كان سحره بغير كفر فإنه لا يؤخذ ويعزره ولي الأمر بقدر إسهاله. يريدون بذلك من يخدع الناس ويسلبهم أموالهم بحسب ما يدعيه من الخصائص، كمن يعمل إلى قوم ويقول أنا أدخل يدي في النار ثم لا أحرقها، فكم تدفعون من المال يساعد هذا فيدفعون له مالا، فيتخذ من الأشياء ذوات الخواص التي تمنع الإحراق ما يهتم به ثم يضع عنده من ذلك لا يحرقها، فيسميه هؤلاء الساحرة ويأخذ أموالهم ظلما وبهتانا فيعذر عند الحاكم. فمثل هذا لا يسمى سحرا باعتبار الحقيقة الاصطلاحية وما أنيط بها من الأحكام الشرعية، وإنما باعتبار اللغة، ويكون في تأثيره باعتبار مثاله. أما الساحر فإنه إذا أطلق شيء واحد وهو الذي يعبد العقد ويدخل فيها مستعينا بالشياطين ويكون كافرا، وسياتي بيان حكمه. والدليل على كفره قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني بتعلم السحر، فدل ذلك على حرمه تعلم السحر وانه كفر وان تعاطيه مكفر مخرج من المله.
سؤال محمد الساحر، جواب الترمذي وعبد بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وصحح ربه وقال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو ابو مالك بن انس، وقال قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يكتب الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يدور الكفر، أما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتله. وقد حمل خط الساحر عن عمر وابن عبد الله وابن أبي حفصة وعثمان بن عفان وابن أبي عبد الله وابن أبي كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سؤالا عن حديث الساحر، ثم أجاب عنه بتصدير ما روى الترمذي عن منذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف وضربه بالسيف، وصحح وقفه وهو الصحيح. فإن هذا الحديث هو مرفوع من وجه يكون، وإنما الصواب وهو صح ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وحفصة وغيرهما، أن الساحر يقتل، والساحر الذي يذكر قتله هو الساحر المعروف عندهم، وهو الراضي الذي يعقد عقدة يدخل فيها ويستعين الشياطين. فإن أل في قوله حب الساحر عادية، راضيها الساحر المعبود وهو الذي تجي عليه حقيقة الصلاحية المتقدمة، فيقتل بالسيف حتى لابتلائه وكفره. اما من عدا ذلك فلا يسمى ساحرا باعتبار وضع السلاح ولا تعلق بالاحكام الشرعيه، وانما يسمى في عرف الناس باعتبار اللغه، ولا ياتي عليه هذا الحكم، وانما يعثر بقدر الافساد.
سؤال: ما هي نشرة معكمها؟ جواب: النشرة حب السحر على المسحور، فإن كان ذلك بالسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كان بالرقى والتعاون المشروعين فلا بأس بذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في المسائل التابعة للسحر، وهي النشرة، فقال: ما هي النشرة وما حكمها؟ وأحسن رحمه الله تعالى إذا طلب قبل بيان الحكم بيان حقيقة الشيء المراد الحكم عليه، ثم أجاب رحمه الله تعالى بأن النشرة حد السحر عن المسحور، وقصر في الحكم فقال: فإن كان ذلك في سحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت الرقى والرقى والتعابير المشروعة فلا بأس بذلك. واضح تفصيل؟ طيب، كيف وصل هذا التفصيل وعند ابي داود بسند قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال ايش؟ قال: التوحيد هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نص؟ ما الجواب؟
محرمة، والقول فيها تابع للقول في
السحر، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، لأن السحر من عمل الشيطان. وأما ما ذكره من قول الإيمان بالربا والتعاون المشروع فلا بأس بذلك، فهذا يرجع إلى حكم الرقية ومداواه سواء في مداواه مسحور أو في مداواه معيون أو في مداواه مريض في مرض من الأمراض الظاهرة أو غير ذلك.
سؤال ما هي رقية المشروع؟
وأمره بها وأحل له أخذ الزوج عليها كل ذلك الصحيحين وغيرهما. فيدل ذلك على جواز الربا المشروع.
سؤال ما هي الربا المشروع؟ جواب: هي ما لم تكن من الكتاب والسنه ولا كان في العربيه بديا من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب اليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجله والمشعوذين والمخلفين وكثير ممن يضر ممن يضر بكتب الهياكل والطلاسم كشمس المعالي وشموس الادوات وغيرهما مما ادخله اعداء الاسلام عليه وليس منه في شيء ولا من علومه من ظل ولا فيه كما بيناه من شرح السلم وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر فقال: ما هي الربا الممنوعة؟ ثم اجاب عنه بقوله: هي ما لم تكن من الكتاب والسنه ولا كانت بالعربيه بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب اليه بما يحبه الى اخر ما له. وما ساق رحمه الله تعالى في الحقيقه في الرقيه الممنوعه فيه نظرا على الراجح، فان الرقيه اذا لم تكن من الكتاب والسنه لكن كانت حكومه المعنى معقوله المبنى فانها جائزه ولو كانت لسان اعجمي. فلو ان انسانا لا يحفظ الذكر المعروف اللهم رب الناس الذي في البس وهو ذو لسان اعجمي فجاء هذا الذكر بلسانه الاعجمي ورقى به مريضا فان رؤيته صحيحه. وكذلك لو دعا دعاء لم يرد في الكتاب ولا في السنه ورقى به وعرف معناه كان ذلك جائزا، لكن الامثل الاقوى هو ما كان في الكتاب والسنه. والرقيه الممنوعه جزما هي مشتمله على الشرك، فاذا كانت الرقيه مشتمله على الشرك تحقيقا فانها تكون محرمه، واذا لم يعرف معناها وقف على الرقيه بها فلا يكفر عليها وانما يتوقف على الرقيه بها فلا يلقى بها، فاذا طلع على معناها وكان صحيحا جازت الرقيه بها، وان طلع على المعنى وكان غير صحيح فانه لا يجوز الرقيه بها. وذكر رحمه الله تعالى ما عليه حال كثير من التجارب والمشعوذين والمقربين وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل وقدره الطلاسم كشمس المعالم وشموس الانوار وغيرها مما اكثر اعداء الاسلام عليه من السحره والكهنه وليست منه شيء ولا في علومه بظل في ظل ولا في كما بينه كتاب السنه يعني معالج القبور. فنسبت كثير من الكتب الى الاسلام وتداولها بعض الناس الذين يدعون القدره على مداواه المرضى ممن ينسب نفسه الى الصلاه وهو في الحقيقه من الدجاجله والمشعوذين.
سؤال: ما حكم التعلم من الكبائر والاوتار والحلق والخلود والوداع ونحوها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا من اليه فاصل صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره به رسولا الا يلقين في رقبه بعيد قلاده من ودين او قلاده اذا قطعه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان مقام التمائم بدي ولد شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أثم الله له، ومن علق ودع عبدا فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي رأى في يده حلقة من صدر ما هذا فقال: من الواهية؟ قال: زعها فإنها لا تزك إلا وعدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أمنحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: ولا يؤمن ان نؤمن بالله الا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة للإنسان كان كعادة رقبة، وهذا في حكم مرفوع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر عن حكم التعاجم من التمائم والاوتار والحلف والخلوط والودع ونحوها. والتعاريف اسم لما يعلق بتتميم الامر بجلب نفع او دفع ضر، اسم لما يعلق بتتميم الامر من جلب نفع او دفع ضر، ويسمى في المكان تتميمه لان المقصود منه تتميم الامر. قد يكون وترا وقد يكون خيرا وقد يكون ودعه او غير ذلك. واورد المصنف رحمه الله تعالى في الحكم عليها حديث ما من علق شيئا وفد اليه لاحمد وغيره. وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعد اصبحه لرسوله ان لا يبقين في رقبه بعيد قلاده من وتره او قلاده الا وضعت يعني على الشك من الراوي انه قال قلاده من وتر او قلاده دون تقييد الا وضعت هو عند البخاري. وهو يدل على حرمة التعالي. ثم ذكر حديث إنه الله دمائمه في ولد شر هو حديث مسعود هو حديث في مسعود عند أبي داود وغيره وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه إن الرضا والتمائم والذي ولد شر يراد به معرفة العرب من حقائق هذه الأشياء. فالرقى ألف فيها عبدية يعني الرقى التي تعرفها العرب ما يشتمل على الشرك، وكذلك التمائم التمائم التي تعرفها العرب مما يشتمل على الشرك بخلاف ما حدث بعد ذلك التمائم القرآنية سيأتي بيان حكمها. والسولة هي جنس التمائم لكنها قصوى في هذا الاسم لاختصاصها بمقصود معين وهو إرادة تحبيب المرأة في زوجها والزوج في امرأته. ثم أورد حديث من علق سليما فلا أثم الله له ومن علق وزعة فلا وزع الله له يعني فلا ترك الله له قال أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر وإسناده حسن في رواية من علق سليما فقد أشرك. وكل هذه الأحاديث المتقدمة صحيحة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك شيئا من الأحاديث والآثار والضعاف فذكر حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ قال بالله قال ادعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وفي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع عليك كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره خير من يد رجل ثم ابتلى قوله تعالى ولا يؤمن أكثر في ذلك إلا وهم مشركون. ثم ختم بأثر سعيد بن جبير الذي أخرجه وكيعه في مصنفه ابن أبي شيبة في السادة الضعيف فقطع تميمة لإنسان كان كعبد رقبة أي كعبد عبد رقبة لأن عبقها من الشرك كعبقها من عبودية الجن. ثم قال وهذا في حكم المرفوع على طريقة جماعة من هذه العلم يجعلون كلام التابعين مما لا يقال من قبل الرأي مرفوعا لأن الكلام الصحابي الذي لا يكون من قبل الرأي كقبله عن المميزات هو مرفوع حكما ولحق به جماعة من هذه العلم. كذلك ما جاء عن التابعين مما لا يقال من قبل الرأي فيجعلونه مرفوعا حكما ويكون حكمه حكم المرسل فيكون ضعيفا لأنه ولو كان مرفوعا مصرحا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فيكون ضعيفا. وهذه الأحاديث الصحيحة المقدمة قبل ما ختم به المصنف دالة على حرمة التعاليق وأنها شرك وأن من تعلق تميمة فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتم الله له أمره ومن علق وجعل ويسمو بما يستخرج من البحار مما يسمى النحار وغيره فإنه دعا إلى لا يجعل الله له يعني لا يتم الله سبحانه وتعالى له.
أحسن الله إليك. سؤال ما حكم معلق يذكر من القرآن؟ جواب في رواية جواز مع بعض السلف وفرق على من ذلك عبد الله بن عبيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنهم. وهو لولا لعموم الذي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك ولصغير الله عن إهانته قد يحملونه ظالما على غير الطهارة.
ويا ذلك مصدر لذلك ان اهلك غيره ويسير
وسب الذريعه على اعتقاد المحبوبين واتباع الحكم الى غير الله عز وجل لا سيما في هذا السماع.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم التعريف من التمائم من الاوكار وغيرها، سال سؤالا اخر عن حكم المعلق اذا كان من القران، لان التمائم نوعان، احدهما تمائم شركيه وهي ما كان مستمرا على الشرك قولا واحدا، والثاني تمائم سلف فيها وهي التمائم القرانيه اذا كان المعلق قرانا، وانما اختلف فيها بانطباق كافه من علماء المسلمين على ان القران شباب تداوى به بكل عيده، فلما تحقق الاجماع على كون القران شفاء بدليل الناقصه من القران والسنه وقع الخلف في كيفيه الاستشكال به، هل من جمله ذلك تعليقه النميمه ام لا؟ فاختلف فيه اهل العلم من السلف من بعده على قولين، احدهما الجواب والاخر المنع، واكثر اهل العلم من الاوائل على المنع منه، وهو الصحيح في امور ثلاثه، اولها عموم النهي عن التعاليق، وثانيها صيانة القرآن عن الإهانة، وذلك لعدم الدخول به إلى الأماكن المستخبثة أو كون حمله على غير طهارة، وثالثها سد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره أو الاعتقاد في التعاليم المفضية إلى تعليق غيره أو الاعتقاد في التعاليم. ذكر عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتبعه من بعده من أئمة الدعوة رحمه الله تعالى، وحينئذ تكون التمائم القرآنية تمائما محرمة شركية، تكون محرمة لا تكون شركية، فإذا أريد تفصيل باب التمائم بعد حقيقتها قيل التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي مستمرة على الشرك، الثاني التمائم المحرمة وهي التمائم القرآنية في أصح قولي أهل العلم.
أحسن الله عليكم. سؤال معهد المحال جوابك معهد من الطوارئ وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليه كما قال تعالى وإن من الشياطين ليوحون إلى أولياءهم الآية ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم كلمة من السمع ليجمعون معها مئة كذبة، كما قال تعالى أن ينبئهم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يقول السمع وأكثرهم كاذبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعض فيسمعها مستيقظ السمع هكذا بعضهم فوق بعض يسمعها ومستيقظ السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيلقيها إلى من تحت ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك شيئا قبل أن يلقيها وربما أبقاها قبل أن يدركها ويكمل معاملها مكبرا. الحديث في الصيف في كماله، ومن ذلك الخطا في الأرض الذي يسمونه القرآن، وهكذا الخطا في الحصى ونحوه.
فمن كانت هذه حاله سمي كاهنا. وقد ذكر المصنف انه من الطواغيت اي الذين وقعوا في الطغيان وجاوزوا الحد المأذون به وهم اولياء الشيطان الذين يؤتون اليه فان الشياطين ترك هؤلاء الاولياء تلقي اليهم الكلمه من الدمع فيكذبون معها حمله كذبه. وأورد بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ما يبين حقيقة حالهم من حديث أبي هريرة الصحيح يسمعها مصدق السمع هكذا بعضهم فوق بعض وصف سفيان ذلك بكفه فأمال صبعه فقطع يجعلها على هيئة المرأة كأنها درجهم يركبون فوق بعضهم على هذه الصفة بما يلام من أصابع إلى طويلة تبعد عرضها فوق بعض فيسمعها السمع ويلقيها إلى تحت ثم يلقيها الآخر تحت حتى يلقيها على لسان الساحر المنكر وربما ألقى الصيام قبل أن يلقيه وربما خاف قبل أن يلقيه فيكذب عن ذلك. لكن ربما وصل خبره إلى هذا المتكلم ربما لم يصل إليه. ثم قال المصنف ومن ذلك الخط بالأرض أي ادعاء معرفة الغيب بالخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمح ويسمى فاعله إيش ضمانا. وهكذا الخط في الحصى ونحوه يعني إذكار الحصى ومعرفة أماكنها وادعاء ذلك وجمعها بغض النظر وإسكاته على الأرض فيسمى ذلك كله ادعاء في الغيب. وسبق أن ذكرت لكم أن الكائن والرمان والحقاقة وغيرهم يشتركون في ادعاء علم الغيب لكنهم يختلفون في الطرق التي يتوصلون بها من ادعاء علم الغيب فلاختلاف طرقهم اتطرقت أسماؤهم فسمي الكائن كائنا لأنه يتكهن معرفة المغيبات وذلك بالأقنعة مختلف السمع وسمي الرمان رمانا لأنه يضم بالرمان وسمي العقاقة عقاقة لأنه يستدل بأمور معروفة ظاهرة على أمور غائبة مستقبلة فالاختلاف في الطرق تنوعت أسماؤهم وهم يرجعون إلى أصل واحد وهو ادعاء الغيب فحكم كافر كافر لأنه مدعي للغيب.
سؤال المحكم صدق كاملا جواب قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الايه وقال تعالى عنده الغيب فهم يكفرون وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافه كان تصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافه فساله عن شيء تصدقه لم تقبل له صلاه ربع يومها. اورد
المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عن حكم مصدق الكاذب فلما قام ببيان حكم الكاذب قال ما حكم مصدق الكاذب اي صدق خبره الذي اخبر به واورد صدر ذلك خمس ايات تدل على اكرام الله عز وجل بعلم الغيب وان الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وحده واما غيره فلا علم له في الغيب الا ما فتح الله عز وجل لهم من الانبياء والرسل. ثم اورد الاحاديث الصحيحه بذلك اورد حديث من اتى عرافا او كائنا صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم عند ابي داود وغيره. وحديث من اتى عرافا ساله عن شيء تصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما هذا لفظ احمد واصله بمسلم لكن بدون ذكر التصديق وقال في اخره صلاه اربعين ليله ولفظ احمد بقيد المذكور فيه صحيح وهو من الاحاديث التي انفرد بها الامام احمد رحمه الله تعالى من الثقات اتباعه لابي سعيد الخطاب فلم يروه من يساويه بمثل هذه الزياده ولا يراه احد من الانصار ذكر غلط احمد فيها فهي زياده صحيحه وتابعه هو دونه من الرواه وهذه الزياده تبين ان من اتى العطاء وساله الصحيح انه لا يكفر ولو صدق، لانه قال لم تقبل له صلاه اربعين يوما، ومعنى لم تقبل اي لم يتب عليها ولو كتب له اجرها، فانه لو كان معناها لم تصح لم يحتاج الى التقييد اربعين يوما، بل اذا كفر لم تصح عنه صلاه مطلقه. وهذا يدل على ان قوله في الحديث الاخر فقد كفر ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم انه لم ينسي الحديث الاخر الصحيح امام مسلم صدقه كتابه كفر، فهو يدل على انه كفر اصغر. وهذا اصح قولي اهل العلم ان تصديق الكائن كفر اصغر، لا تتعب به من المله. ومن جزائه ان تقبل له صلاه اربعين يوما وهو مامور باقامتها، لكن لا جزاء له عليها، اما الكافر فانه كافر. فان قال قائل كيف لا يكفر مصدق الكافر وهو يعتقد بالكافر علمته بالغيب؟ ومعلوم ان الغيب لا يعلمه الا الله، ومن اعتقد ان احدا من الخلق يعلم الغيب فهو كافر. ما الجواب؟ لو أن أحد اعتقد أنه لا يعلم غيب الغيب فهو كافر، ولو كان ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يكفر من ذهب إلى الأرواح وصدقه. الجواب لم تكن العرب تذهب الى الكهان تعتقد انها تعلم الغيب، وانما كانت تعتقد ان هؤلاء لهم اتصال بالجن، وان للجن قوة عظيمة تقدر على احراز ما يريدون، فهم لا يعتقدون في الكافر معرفته بالغيب، وانما يعتقد ان لهم اتصال بالجن، وان الجن لهم قدرة عظيمة يحدثون بها ما لا تقدر عليه الانس. فلذلك لا يكفر من سأل عرافه وصدقه، لأن المعهود بالعرب أنهم لا يعتقدون أن القرآن الذي يدعون إليهم أنهم يعلمون الغيب، وإنما لهم اتصال بالجن يمكنهم من إحراز الأمور لا تقدر عليها الإنس. أما إذا اعتقد أنه يعلم الغيب فهذا لا يخص بالكافر، بل لو اعتقده في أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فهذا كافر أيضا، لكن ليس ماذا نعقل المسألة تعلقها، فإن ادعاء علم غيب في أحد من الخلق لا يخص بالكافر، بل كل أحد يدعي في ذلك فهو مدعي، ولكن الكافر يعتقد في العرب أن له قوة عظيمة يستمد بها من الجن ويحدث ما لا يحدث الإنس بطبيعته.
أحسن الله إليكم. سؤال عن تنجيم الجواب. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها منكم من أهتدى من بعد. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زادنا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحفظ الأيام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جهل ويأمرون بالنجوم ما أرى أن أفعل ذلك له عند الله خلاقا. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء وركوبا للشياطين. وعلامات مبتدا بها، فمن تأمل بها غير ذلك فقد أخطأ حقه وأضاع صيته وتكلم ما لا علم له به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر آخذا بلقاء ما قبله، فقال: ما حكم التنجيم؟ ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقته، وسبق أن ذكرنا لكم أن التنجيم النظر في النجوم للاستدلال بها الصدقين، والنظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، والنظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية وأحاديث تبين منزلة النجوم وأنها جعلت للاستدلال، وزين الله عز وجل السماء بها وأنها خاضعة بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديثا مصحفا عن حكم المنجم فقال: من اقتبس شعبة من النجوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السماء. زاد ما زاد قدره النور وغيره واسناده صحيح. ولفظه من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السماء زاد ما زاد، وهذا دال على ان التنجيم ينصر الى ايش؟ يسير الى السحر، لكن محله النظر في هذا الاستدلال على التأثير بين هذا هو السحر. اما النظر فيها الاستدلال على التسيير يعني حركه الجهاد والاخوه وغيرها فهذا ليس من السحر. فيكون التنجيم نوعان، احدهما تنجيم التأثير وهو حكم نوع من انواع السحر فهو سحر وكفر، والثاني تنجيم التسيير وهو جائز بأصح قولي أهل العلم، يستدل الإنسان بالنجوم على الأهوية والأمثلة وأن يتعلم ذلك. ثم أورد حديثا آخر إنما أقام على الصدق بالنجوم الذي رواه أحمد وغيره ولا يصح. ثم أورد ما صح عن ابن عباس بن الطبراني بن حميد وغيره بقوله يقولون ألا جاد ينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله الخلاق يعني من نصيب. وتقدم أن نفي الخلاق يدل على نفي الإيمان، أن نفي الخلاق يدل على نفي الإيمان، لأن الخلاق هو الحق، فإذا نفي عنه الخلاق في الآخرة فقد نفي عنه الإيمان، لأن الذي ليس له حق في الآخرة هو الكافر. ذكر هذا صالح بن عاشور بالتحرير والتنوير، وهو الذي وقع روحه الأحاديث والآيات والأحاديث والآثار. ومعنى قوم يكتبون الأجال يعني يكتبون الحروف مقطعة، فإن العرب قدمت الحروف على تقدير عدة من أجلها أجل ووسط وطيف العنف إلى آخره، فيكتبونها مقسمة ويدخلون في النجوم لاستدلال بهذه الأحرف حال حركة النجوم على حال من الأحوال. فقال فيه ابن عباس ما قال قوم مرفوعا ولا يسر، ثم ختم بأثر قتادة المبين للمقصود من خلق عالم النجوم أنها أنزلة من السماء وهم الشياطين وعلامات مهتدى بها، علقه البخاري ووصله عبد بن حميد بتسليمه بإسناد صحيح.
أحسن الله عليكم. السؤال ما حكم الاستسقاء من أنواع؟ جواب: قال الله تعالى: وتجعلون جسمكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهم: البرق بالأعساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء من أنواع المياه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح المداد مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا لقرب الله ورحمته فذلك المؤمن بي كافر بكوكبه، وأما من قال مطرنا بنوح كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بكوكبه.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يجري مجرى ما تقدم، فقال: ما حكم الاستسقاء بالألوان؟ والاستسقاء هو طلب السقيا أي المطر، والأنوار هي منازل القمر، متى سقى السقف واحد منها سمي نوءا. النوء تكون حالة للقمر باعتبار سقوطه في منزلته، وكلما سقط صار في نوء جديد. وأورد المصنف في بيان حكم قول الله تعالى: وتجعلون جسمكم أنكم تكذبون، ويفسرها الحديث المذكور بعدها وهو قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فقد وقع في رواية ابن عباس عند مسلم أن هذه الآية نزلت بسبب تلك الحالة التي وقعت يوم الحديبية، فيكون مع الآية تجعل لا يسبقكم، يعني ما رحمكم الله بين المطر أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. ثم أورد الحديث الآخر الصحيح عن بعض أمة من أهل الجاهلية لا يسبقونه وذكر منها الاستسقاء بالأمم، ثم ختم بحديثها الوارد فيها وحديث زيد بن خالد الصحيحين وعند مسلم من حديث عباد وحده، وفيه قال الله تعالى صرف عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مؤتمن بنوعه بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي كافر بالحكم، واما من قال مؤتمن بنوعه كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث يدل على ان الاستسقاء بالانواع انه كفر اكبر ام اصغر. ولم يقولوا من قرن له كذا وكذا، وهو كفر اصغر لانهم جعلوه سببا فقالوا مطرنا بنوم كذا يعني بسبب كذا، ولم يقولوا من قرن له كذا. نبه على هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فعلم ان اعتقاد قوله سببا انه كفر اصغر، اما اذا اعتقد انه مسبب بنفسه فهو كفر اكبر، لكنه ليس مقصودا للمسلم، لان المسلم لا يقع في قلبه ان احد غير الله سبحانه وتعالى يرزقه المطر والغيم.
سؤال عن حكم خيرات ما لا يمكنها.
بقي مما يتعلق من المباحث السابقه انه اذا اعتقده غرضا جاز ذلك، كان يقول مطرنا في الوسم، مطرنا في الوسم، هذا جاهل، هذا خبر عن الضرب الذي يقع فيه، وبه حديث اذا طلع النجم ارتفعت كل عاهه من اهل العلم ان يفسره، ومعنى قوله اذا طلع النجم يعني اذا طلعت الثريا، لان النجم اذا طلع العرب لراسه نجم الثريا.
سؤال ما حكم الخيرة وما يمكنها؟ جواب قال الله تعالى إنما طائركم عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا خيرة ولا أمة ولا صفر، وقال صلى الله عليه وسلم خيرة شرك أخيرة شرك، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما منا عند ولكن الله يؤمن بالتوكل، وقال صلى الله عليه وسلم إنما طائركم ما أعطاك وردك، وجاء أحمد في حديث عبد الله بن عمرو وردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قال أبو بكر ظهر ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا غيرك، وقال صلى الله عليه وسلم استنطر الباب ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
ثم أورد حديث الطيرة الشرك القيرة والشرك عند أبي داود وغيره مرتين للواجب للأعراب سنة أبي داود القيرة والشرك القيرة والشرك القيرة والشرك ثلاثا. وقال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يلهمه بالتوكل، يعني أن ما بعده مدرج من كلام ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه شيء من ذلك. وهذا الحديث صريح بأن القيرة شرك وهي شرك أصغر. وأما حديث إن المغيرة مع أضاك وأضاك إسناد ضعيف وبعيد أحد، وكذلك الحديث الذي يليه هو ضعيف أيضا لا يذكره. وأما ما جاء في الحديث وفيه ضعف وفي معناه من الصحاح غيره أصدقها الآن، فهذا لا يجب على أن نقيم على أن نتأذى من الطيرة، ولكنه نسب إليها باعتبار إيجاد التأثير، اعتبار مجال التأثير، فالفأل فيه تأثير وكذلك الطيرة فيها تأثير، لكنهما يفترقان أن التأثير في الطيرة محرك للأقدام أو الأحجام، والفأل مقوم وليس محركا، مقوم وليس محركا داعيا، فهذا هو الفرق بين الفأل والطيرة. وحقيقة الفأل هو التيمن بقول أو فعل، الفأل هو التيمن يعني طلب الجن وهو البركة والخير بقول أو فعل. فمثلا إنسان ركب طائرة، فلما جاء عند مدخلها رأى اسما الذي يستقبله اسمه سعيد، فتفاءل. التفاؤل هنا هو طلب الخير والبركة بكل الذي تقبله به اسمه سعيد، هذا يسمى أهلا. فإن وصل إلى الباب ووجد اسمه سعيد مثلا فرجع، فهذا طيرة، هذا طيرة. الأول كان قد عزم من قبل على السفر، ولما رأى اسم سعيد بعثه على السفر أن قواه وحركه، قواه وأشرفه، قواه وأشرفه. وأما الثاني فإنه كان باعدا له من ترك السفر ومنعه من السفر، فتفارق الفأل فتفارق الطيرة الفأل من هذه الجهة.
أسأل الله عليكم سؤال مع كل العالم. جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. لو قيل عليك لن تجد الله خير
على انها من الدعاء الان الصراط الجد ياخذ وجه ويقطعها فلا
فقط صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الحرب لأن هذا من القيام لا يجب عن هذه الأشياء. أسأل الله عليكم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي وليا سبعا فقال: استغفر لها فإن بها مضى. وقال عائشة رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقي من العين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا أجد إلا معين أولها، وكلها في الصحيح. وفيها حديث غير ما ذكرنا كثيرا ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزيقونك بهذا الصالحين لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم.
Thank you. النظر يعني نظر في أساس الحديث سبوا لأبين بها إيش؟ النظر ألف العين أنها نظر نظر إيش؟ إذن ينظر هذا الشيء حيوان أو إنسي أو جني نظرة إنسي أو جني نظرة إنسي أو جني طيب هذا العرب الذي ينظر ننظر إلى ماذا؟ إلى شيء لكن هذه النظرة إلى الشيء مشهورة بماذا؟ إيش؟ لا مشهورة باستحسان أليس استحسان؟ تطلع نفسه إليه باستحسان المعاني حسد نظر جني نظر إنسي أو جني إلى شيء باستحسان مع حسد تورد الضرر تورد الضرر الحقيقة العين نظرة جنسي أو جني إلى شيء باستحسان مع حسد تورد الضرر هذا هو حد العين إذا قيل أصابته العين أو به عين أو حديث العين الحق هذا معنى الحديث المراد وقولنا باستحسان يعني تطلع إليه فنفس من تتطلع إلى هذا الشيء وتستحسنه ولو لم يوجد هذا التطلع لو لم يوجد معنى الضرر الذي ينبت من هذه النفس الخبيثة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العين فقال العين حق فهي من جهة وقوعها واقعة القدر فهي حقيقة مقطوع بوجودها وأن لها أثرا وأما حكمها من جهة إيقاعها فهو محرم لما فيه من الاعتداء بالحسن فيعثر على من عرف من نفسه ذلك أن يصيب بها أحدا من المسلمين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بها لها كما في الحديث وأراد أن يدفع فيها سبعة عند تغير كسب داب ونحن فقال استرقوا أن يقول لها الرؤية فإن من النظر يعني العين وقالت عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للعين يعني تطلب لها الرؤية وقال صلى الله عليه وسلم لا رؤية إلا بعين أو حمى والحمى كل شيء يبدأ أو يزع كل شيء يبدأ أو يزع ومعنى حديث لا رؤية يعني لا رؤية أنفع فأنفع أن تكون الرؤية إذا كانت متعلقة بالعين أو باللذة فهي أنفع الرؤى وهذا يدل على أن مقصود المصنف ما حكم العين يعني ما حكم طلب الرؤية للعين ما حكم طلب الرؤية للعين للأدلة التي أوردها وهي تدل على جواز طلب الرؤية للعين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث كلها كلها صحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها يعني العين إلا بإذن الله وقد فسر بها قوله عز وجل وهي كان الذين كفروا لا يسبقونك بأبصارهم يعني لا يسبقونك بالعين لما سمعوا القرآن عن كثير من السلف رضي الله عنه وجعل معه من السلف ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله جعل في آخرين من التابعين رحمه الله تعالى